العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت عادة السلف أو كثير منهم إذا دخل رمضان أن يتفرغوا لقراءة القرآن، وذلك لأن الشهر يمضي وهو شهر القرآن، فينبغي أن يتفرغ الناس فيه لقراءة القرآن. ولكن نظرا لطلب الإخوة في مركز الدعوة في عنيزة أن يحصل هذا اللقاء العارض، ونظرا لما أرجو الله سبحانه وتعالى فيه من المصلحة، وافقت على عقد هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الأحد 11 من شهر رمضان المبارك عام 2400. هذه الليلة ليلة الأحد، أول أيام الأسبوع. هذه الليلة ليلة الأحد، أول العشر الأوسط من رمضان. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم الأولى والآخر. في هذه الليلة أود أن أذكر نفسي وإياكم باغتنام الوقت قبل فواته، فإن الأيام تمضي بسرعة، ولا سيما في وقتنا هذا، فإن الإنسان بينما هو في يوم الجمعة وإذا بالجمعة التالية كأن لم يكن بينهما إلا يوم واحد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فإن قوله حتى يتقارب الزمان، قال بعض العلماء إن المعنى هو أن المدن تكبر، فتكون المسافة التي بين المدينتين 10 أيام إذا كبرتا صارت أقل من ذلك فتقارب الزمان. ولكن الذي يظهر أنه يفسر بما نحن عليه اليوم، الزمان قريب، متقارب جدا جدا. جرب نفسك، شهر رمضان في العام الماضي كأنه لم يمضي إلا في شعبان، هذا ما أجده في نفسي، ولا أدري أتجدون ذلك في أنفسكم أو لا. نعم، تجدون هذا، كأنما دخل شهر رمضان هذا العام الليلة الماضية، والآن تم ثلثه، والثلث كثير. نسأل الله تعالى أن يعفو عما مضى وأن يعيننا على الأعمال الصالحة فيما بقي. العشر الأوسط أفضل من العشر الأول، والعشر الأخير أفضل من العشر الأوسط. تجدون أيضا أن هذا في الغالب مضطرد، أن الأوقات الفاضلة آخرها أفضل من أولها. يوم الجمعة عصره أفضل من أوله، يوم عرفة عصره أفضل من أوله. والحكمة في هذا والله أعلم أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت، فرغبت بفضل آخر الأوقات على أولها حتى تنشط على آخر الوقت، حتى تنشط على آخر الوقت فتعمل العمل الصالح. الغالب أن الناس في هذا الشهر يخرجون زكاتهم نظرا لفضيلة الزمان، وهذا لا بأس فيه ولا حرج أن الإنسان يجعل شهر رمضان شهر الزكاة. وكان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخطب الناس ويقول: أما بعد فإن هذا شهر زكاتكم. قيل إنه شهر محرم، وقيل شهر رمضان. وعلى كل حال، فلا حرج أن يجعل الإنسان شهرا معينا يحصي فيه ماله الذي فيه الزكاة ويزكي، ولكن لا يؤخر ما وجبت زكاته إلى الشهر. يعني مثلا لو وجبت زكاتك برجب فلا يجوز أن تؤخرها إلى رمضان، لكن لك أن تقدم زكاتك التي لا تحل إلا في ذي الحجة، تقدمها في رمضان ولا حرج. فالمهم لما كان عادة كثير من الناس أن يخرج زكاته في رمضان، كان لا بد أن يعرف الإنسان أولا الأموال الزكوية، ثانيا مقدار الزكاة، ثالثا إلى من تصرف الزكاة. كم هذه؟ كم هذه يا جماعة؟ ثلاث. أولا الأموال الزكوية، ما هي؟ هل كل مال فيه زكاة؟ هذه واحدة. ثانيا مقدار الزكاة، نصف، ربع، عشر، أكثر، أقل، لا بد أن نعرف. كما يجب علينا أن نعرف صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعدد ركعاتها، أيضا الزكاة، لأن الزكاة أخت الصلاة وقرينتها في كتاب الله. الثالث إلى من تصرف، هل الإنسان بالخيار يصرفها كيف يشاء؟ لا. طيب الأموال الزكوية هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ثانيا الذهب والفضة، ثالثا الخارج من الأرض، رابعا عروض التجارة. أربعة أشياء. الأول قل لي قائنا بهيمة الأنعام، وهي أحسن اسم. الثاني الأخ، لا أنا عن الأخ، قم. الذهب والفضة، كمان الذهب والفضة. الثالث آدم، قم. الخادم من الأرض، تمام اسرع. الرابع الأخ، لا اللي قدامك، يلا قائمة. الرابع، لا هي هذا الخادم من الأرض، لا 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 ما هذا قد قيل من قبلي، اسرع. الذي يلقن يقولون لا تقبل شهادة، لا تقبل روايته، نعم عروض التجارة. طيب استنى، الأول بهيمة الأنعام، لكن ليس كل بهيمة فيها زكاة، لابد أن تكون سائمة. سائمة يعني ترعى، ترعى ما لا يعلفها صاحبها، ترعى إما كل السنة أو أكثر السنة. فأما التي تعلف فليس فيها زكاة ولو بلغت آلافا، يعني إنسان عنده ألف شاة لكنه يعلفها وهو قد أعدها للتنمية ما أعدها للتجارة، فهذه ليس فيها زكاة. لماذا محمد؟ لماذا؟ عشان ما تروح تشرب، ما تفهمت السؤال؟ هذا إنسان عنده ألف شاة، تعرف الشاة؟ غنم يعني. طيب لكنه يعلفها، يشتري لها علف يعطيها كل يوم، فيها زكاة أو ما فيها؟ أسرع حط بالك، نعم قم. ليس فيها زكاة، أحسن تمام، ليس فيها زكاة لأنها ليست السائمة. ما هي السائمة؟ السائمة هي ترعى، ترعى مما أخرج الله عز وجل، إما السنة كلها أو إيش أو أكثر. طيب هذه بهيمة الأنعام. الثاني الخارج من الأرض، هل كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ انظر، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإيش ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لو أخذنا بعموم هذه الآية والحديث لقلنا تجب الزكاة في كل خارج من الأرض، حتى في البطيخ، حتى في الخضروات، في كل شيء. الآية عامة والحديث عام، لكن هناك شيء مقيد، منها أنه لا بد أن يبلغ نصابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فينا دون خمسة أوسق صدقة. إذا لا بد أن يبلغ خمسة أوسق فأكثر. الثاني: لا بد أن يكون منا يوسق، أي يحمل ويدخر ويقتات، مثل التمر، البر، الشعير، الرز. وأما ما لا يوسق فليس فيه زكاة. الآن نسأل: الخضروات والفواكه وما أشبه ذلك توسق؟ لا، جرت العادة أنها تؤخذ أفرادا أو بالوزن وتؤكل على طول، هذه ما فيها زكاة. إذن ليس كل خارج من الأرض فيه زكاة، لا، شيء مقيد محدد حسب ما جاء في الكتاب والسنة. طيب، الثالث: الذهب والفضة. الذهب والفضة النصوص فيها عامة، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، ومعنى يكنزونها أي لا يؤدون زكاتها ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أفهمتم؟ هذا عام، الذهب قليلا كان أو كثيرا، وسواء كان دراهم أو دنانير أو قطع من الذهب وقطع من الفضة، أو كان حليا، مع أن الحلي حرام استعماله في الأكل والشرب، أو كان حليا، النصوص عامة. أفهمتم يا جماعة؟ عامة. هل هي مخصصة أو لا؟ الجواب: ننظر، نقول: لابد أن تبلغ النصاب، لابد أن تبلغ النصاب. النصاب من الفضة خمس أواق، خمس أواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأوقية 40 درهم، فتكون خمس الأواق 200 درهم. هذه الأواق بالنسبة للجرامات بلغت 595 جراما، فمن كان عنده من الفضة دون ذلك فليس فيه زكاة. الذهب جاء في حديث رواه أهل السنن: ليس عليك فيما دون 20 دينارا زكاة، والدينار مثقال. كم يكون نصاب الذهب؟ كم؟ 20 مثقالا، 20 مثقالا. تبلغ الجرامات 85 جراما، ما دون ذلك ليس فيه زكاة. طيب، لو قال قائل: عندي نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل أكمل أحدهما بالآخر؟ فالجواب: قال بعض العلماء: تكمل أحدهما بالآخر. فإذا كان عندك 10 دنانير وعندك 100 درهم، لو نظرت إلى كل واحد بعينه فلا زكاة عليه، لأن كل واحد منهما لم يبلغ النصاب. وإن جمعتهما نصف من هذا ونصف من هذا صار نصابا. هذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه لا يضم أحدهما للآخر، لأن السنة دلت على أن هذا له نصاب وهذا له نصاب. وكما أننا لا نضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب، فلن نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. واضح؟ قول نعم ولا لا؟ طيب، إذن سؤال: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب أو لا؟ لا، على القول الراجح. سؤال: امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ النصاب، هل يجب عليها أن تزكيه أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، في هذا خلاف بين العلماء. بعضهم يقول لا، لا زكاة فيه، لأن هذا يستعمل للباس فهو كالثياب التي على الإنسان، لا زكاة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق. فهي حوائج معدة للإنسان يستعملها، تستعملها المرأة للتجمل كالثياب، فلا زكاة فيها. أفهمتم؟ طيب، وقال آخرون: تجب فيها الزكاة، الزكاة تجب إذا بلغ النصاب، لأن الأدلة عامة لم يخصص منها شيء. والواجب على الأمة الإسلامية في نصوص الكتاب والسنة أن تتبع إيش؟ العموم، الكتاب والسنة. فإذا كان عاما عممت الحكم، وإن كان خاصا خصصته. أفهمتم يا أخوان؟ طيب، ولا يمكن لأي إنسان أن نثبت أن الحلي لا زكاة فيه وأنه مستثنى، فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ولا في القياس الصحيح دليل على انتفاء وجوب الزكاة في الحلي. والأدلة كم؟ أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كلها ليس فيها دليل. أفهمتم؟ على مسؤولية، ليس فيها دليل، ومن وجد دليلا فليتفضل به. وجزى الله شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله خيرا. كنا نقلد المذهب في هذه المسألة ونقول: الحلي المعد للبس ما فيه زكاة، حتى قدر الله عز وجل أن ندرس في الرياض في المعهد العلمي، وندرس على الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بيته أو في المسجد، مرت بنا هذه المسألة فرأيناه يرى وجوب زكاة الحلي، وألف في ذلك رسالة في وجوب الزكاة. فقلنا له: ما دليلك يا شيخ؟ قال: الدليل العمومات والخصوصات، عموم وخصوص. العموم: القرآن والسنة، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال أهل العلم: معنى كنزها إيش؟ أن لا تؤدي زكاتها حتى لو كانت على ظهر جبل فهي كنز، وما تؤدى زكاته ولو كان في قعر الأرض فهو ليس بكنز. وقال أيضا رحمه الله، وذكره في رسالة حديث أبي هريرة في مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه، يعني وجهه وظهره وجنبه، كلما بردت عيدا في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وتقيل هذا الدليل أن يقال: هل المرأة التي تملك الحلي هل يقال إنها صاحبة ذهب أو فضة؟ الجواب: نعم يخال بلا شك، كل الناس يقولون هذا، إذن تدخل في عموم الحديث. وقال أيضا رحمه الله هناك دليل خاص، وهو ما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان يعني سوارين، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ الجواب يسرها أو لا يسرها؟ لا يسرها. كأنه قال إن لم تؤدي زكاته سورك الله بهما سوارين من النار. فخلعتهما من ابنتها وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وهذا دليل خاص. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن إمامنا الإمام أحمد بن حنبل. وقد قيل إنه في العصور الوسطى مذهب أبي حنيفة عليه ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية، لأن الخلفاء في الدولة العثمانية كلهم على مذهب الأحناف، والناس على دين ملوكي. على كل حال الحق لا يعرف بالكثرة، صحيح أن كثرة العلماء مرجحة لا شك، لكن إذا وجد الدليل فهو الإمام ولا قول لأحد بعده. طيب هؤلاء الذين قالوا وقاس على الثياب، الجواب هذا القياس فاسد من وجهين. الوجه الأول أنه في مقابلة النص، فالنص يدل على وجوب الزكاة، فكيف تقيس شيئا تبطل به نصا؟ لا يمكن هذا. ولهذا يسمي العلماء يسمون ولهذا يسمي العلماء القياس المعارض للنص يسمونه ايش؟ فاسد الاعتبار، يعني اعتباره فاسد ولا قيمة له. ثانيا أن هذا القياس غير صحيح. الذهب والفضة ما الأصل فيهما؟ وجوب الزكاة. والثياب الأصل عكس هذا، الأصل عدم وجوب الزكاة، فكيف يقاس شيء الأصل فيه الوجوب على شيء الأصل فيه عدم الوجوب؟ هذا لا يستقيم. ثم هو قياس متناقض، يقولون لو كان عند المرأة دنانير ذهب تعدها للنفقة ففيها الزكاة، وإن كانت لا تعدها عجيب ففيها الزكاة أيضا، على قول هؤلاء دنانير فيها الزكاة سواء أعدت للنفقة أو لا. ويقولون في الحلي إن أعد للنفقة ففيه الزكاة، وإن أعد لللبس فلا زكاة. والقياس يقتضي أن يتساوى الأصل والفرع. على كل حال لا أحب أن أطيل في هذه المسألة، المسألة خلافية، من العلماء من قال تجب ومنهم من قال لا تجب. وإذا كنا نخشى أن نقف بين يدي الله يوم القيامة فلا شك أن الاحتياط لنا أن نزكي هذا. طيب وش باقي من الأربعة؟ عروض التجارة. عروض التجارة شامل عام لا يختص بمال معين، كل شيء تعده للتجارة تتجر به ففيه الزكاة، حتى الثياب. السيارات فيها زكاة؟ نعم، لو كان إنسان عنده معرض سيارات معدة للتجارة يشتري ليربح ففيها الزكاة. الأراضي يبيع ويشتري بالأراضي يريد الربح فيها زكاة؟ فيها الزكاة. الأواني فيها الزكاة. بهيمة الأنعام يريدها للتجارة ولكن يعلفها كل يوم فيها الزكاة أو لا؟ فيها الزكاة. طيب أما مقدار الواجب فالواجب أن ذكرنا هذا أظن، الواجب لابد نعرف كم مقداره. الذهب والفضة وعروض التجارة كلها الواجب فيها ربع العشر، ربع العشر يعني واحدا من 40. فليقل الطالب عندك 40,000 ريال، كم فيها من الزكاة؟ 1,000 ريال. 1,000 ريال كيف 1,000 ريال؟ 40,000 كم فيها؟ 1,000 ريال يبقى له 39 ينقص. تراجعت؟ لا. طيب بس من يخالفها ويعارضه؟ ها؟ توافق أو تعارض؟ توافق. 40,000 فيهن 1,000 ينقص يكون 39. ها؟ إيه طيب 1,000 ريال كثيرة. 1,000 ريال توافقون على هذا؟ مصممون على هذا؟ طيب تمام. إذا قال أنه ينقص ماله، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، ما ينقص، ينميه الله عز وجل ويقيه الآفات مع ما يكون في قلب الإنسان من الكرم ومحبة الإحسان إلى الغير والفوائد العظيمة. إذن لا حاجة إلى الحساب الكثير. نقول إذا أردت أن تعرف مقدار الواجب في مالك في عروض التجارة فقوم المال وقت الوجوب، يعني كم يسوى، ثم اقسم ذلك على إيش؟ على 40. فالناتج بالقسمة هو الواجب، سهل. أما الخارج من الأرض فما كان يخرج بتعب ومشقة بسقي يعني فيه نصف العشر، وما ليس فيه مشقة العشر كامل. بقي الماشية بهيمة العام ما يستطيع الإنسان أن يضبطها لأنها فيها أوقاص والشارع هو الذي حددها. أما البحث الثالث في الزكاة فهو من أهل الزكاة؟ هل الإنسان مخير إذا رأى أي شخص يرق له أعطاه الزكاة؟ أو أهل الزكاة أصناف معلومة محددة من قبل الشرع؟ أجوب الثاني. استمع قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، يعني أن الله فرض علينا وبين أن هذا الفرض صادر عن علم وحكمة والله عليم حكيم. أي إنسان يتصف بواحد من هذه الأوصاف أعطه زكاتك ولا تبالي. طيب هل تعطي أباك منها وهو فقير؟ لا، فسدت قاعدتنا. أنا قلت لكم قبل قليل النصوص العامة تبقى على عمومها إلا بدليل. هذا له أب فقير وهم مغنيها الله، أراد أن يعطي والده من الزكاة يجزي ولا ما يجزي؟ أقول لا، للفقراء. هذا فقير وأقول أحق من أبر. طيب ما يخالف. نقول أي إنسان يقول لك إنه لا يجوز أن تعطي زكاتك والدك، قل هذا الدليل. ليش؟ لأن أنت معك دليل فقير. فأقول إذا حاب الإنسان، إذا حاب نفسه بالزكاة فكأنه لم يخرجها، بمعنى أنه إذا كان إعطاء الزكاة يقضي أن يسقط عنه شيء من الواجب فالزكاة لا تحسن. مثلا هذا الغني وأبوه فقير، يجب عليه أن ينفق على أبيه من ماله الخاص، فإذا كان هذا الأب يحتاج في النفقة إلى 10,000 سنويا، وعند الإنسان الابن 10,000 زكاة، لو أعطاها والده لأسقط عن نفسه 10,000، صار ما أدى زكاة في الوقت لأنه حمى بها مالا. هذا وجه التخصيص. وبناء على ذلك نقول كل القرابات الذين لا تلزمك نفقتهم أعطهم من زكاتك، أو لا يلزمك ما تحملوه أعطهم زكاتك. هذا الأب الذي ذكرنا لو أنه حصل منه حادث، حصل منه حادث يعني صدم واحد سيارة إنسان، قدرت السيارة 5,000، هل يجوز أن تعطي والدك 5,000 غرم السيارة أو لا يجوز؟ يجوز لو أنك غني، تعطي من زكاة في غرمه ولو أنك غني. ليش؟ لأنه لا يلزم الإبن أن يتحمل غرامات أبيه. نعم يجب عليه أن ينفق عليه لكن الغرامات لا. انتبه لهذه القاعدة. سؤال: هل يجوز أن نصرف الزكاة في التعليم، في إصلاح الطرق، في بناء المساجد، في بناء المدارس؟ لا، ما يجوز، لأنه خصص. والذي يأمر وينهى من؟ الله عز وجل. وأما قوله تعالى في سبيل الله فالمراد الغزاة، ليس المراد كل ما يقرب إلى الله. لو كان المراد كل ما يقرب إلى الله لم يكن للحصر فائدة في قوله إنما الصدقات. ونقول لو أننا أذنا للناس أن يصرفوا زكاة أموالهم في هذه المشاريع الخيرية لانسد باب الإنفاق، وصار الناس ينفقون زكواتهم في هذه المشاريع ولم يبقى تطوع من الناس، فيكون في ذلك سد باب خير. ولا نحب أن نطيل في هذا البحث ونقتصر على ما أوردنا، ونسأل الله أن يجعل فيه الكفاية. والآن إلى الأسئلة، ونرجو الله أن يوفقنا للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما نسمع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، حصل في هذا اليوم جنازة قبل صلاة التراويح، فأيهما أفضل، أن نتبع الجنازة أم نصلي صلاة التراويح؟ وما هو الأفضل بالنسبة للإمام؟ هل يؤجل صلاة الجنازة إلى ما بعد التراويح أم يعجل بها؟
تعارض عندنا الآن شيئان وكلاهما يفوت: اتباع الجنازة، والثاني التراويح. فهل نتبع الجنازة وندع التراويح أو بالعكس؟ ننظر، التراويح لو فوتها الإنسان لم يفته إلا صلاة الجماعة فقط، لأنه يمكن أن يتهجر بيته، له من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والجنازة لو فوتها وبقي في التراويح فاتت، وعلى هذا التعليم يقدم الجنازة. ولكن إذا كان يخشى أنه إذا طلع مع الجنازة تكاسل وفاته التهجد فليبقى، إلا إذا اضطر إلى الخروج مع الجنازة بأن لم يكن معها من يقوم بالكفاية. فحينئذ يتبع الجنازة.
يقول فضيلة الشيخ: شخص مصاب بالتهاب المرارة وحصوتها ويتعرض لنوبات شديدة من الألم، لا ينفع معه الإبر المسكنة فيضطر إلى وضع التحاميل، فما حكم وضع هذه التحاميل المسكنة في نهار رمضان؟ كذلك الإبر المسكنة التي ليست مغذية وكالأنسولين لمرضى السكر. ما الأنسولين لمرضى السكر؟
الذي نرى أن هذا ليس بمفطر، لا التحاميل من أسفل ولا إبر السكر، لأنها ليست مغذية فلا تكون بمعنى الأكل والشرب. وأتيكم قاعدة أخص بهذا طلبة العلم: إذا تعارض القول بأنه مفطر أو غير مفطر فما الأرجح؟ أنه غير مفطر، إذ لا يجوز لنا أن نفسد عبادة شرعية إلا بدليل شرعي، لأننا لو أفسدنا الصوم لكنا جنينا على هذا الصائم، أفسدنا صومه، ولكنا قلنا على الله ما لا نعلم. وهذه قاعدة افهمها في كل شيء، كلما تعارض عليك أمران وجوب أو عدم وجوب فالأصل عدم وجوب، حرام أو غير حرام فالأصل عدم التحريم، مفسد أو غير مفسد أصل عدم الإفساد، وهكذا.
يقول السائل فضيلة الشيخ: عندي 100 سهم في شركة ما، هل عليها زكاة وما مقدار زكاة الأسهم؟
إذا كانت الدولة وفقها الله تأخذ الزكاة من هذه الشركات بدقة فلا يلزمك أن تزكي، لأن ولي الأمر له أن يقبض الزكاة ويصرفها في مصارفها، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث عماله لقبض الزكاة وتأتي إليه في المدينة ويقسمها. وأما إذا كان الدولة لا تأخذها فعليك أن تحصي السهام التي لك، فإن كنت معدها للتجارة فقدر قيمتها عند وجوب الزكاة وأخرج ربع عشر القيمة، لأن هذه زكاة العروض. وإن لم تكن أعددتها للتجارة بل لتبقى وتنمو فلا زكاة عليك في الأمور العينية التي ليست من الأموال الزكوية، كما لو كان الإنسان مساهم في معدات وآلات لا للتجارة ولكن للاستغلال فلا زكاة عليه في هذه المعدات، وإنما الزكاة في النقود التي تحصل منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يمر بنا ونحن نصلي خلف الإمام بعض الجمل، خصوصا في الدعاء، بعض الجمل الخبرية وبعض الجمل الدعائية، فما يقول عقب كل واحدة؟ مثل: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله إلى آخره.
طيب، اللهم إنا نستعينك، ما معناها؟ نطلب العون، هي دعاء، تقول آمين. كذلك أيضا أما نحمدك ونثني عليك فهذا خبر، إن شئت قلت سبحانك وإن شئت سكت، لأن جملة خبرية ثناء على الله عز وجل.
السلام عليكم شيخ.
نعم عليكم السلام.
الله
يحييكم.
الأخوان هنا يباركون لكم شهر الصيام.
بارك الله لنا ولهم فيه.
ويشجعون فيما فاتهم من أول الكلمة يا شيخ. مضى وقت من الكلمة ما سمعوها.
نعم. يقولون العوام بارك الله فيك وفيهم: الغائب ماله نائب.
هو
اي نعم تكفي فرصة الأسئلة ان شاء الله في اخي. طيب
يا فضيلة الشيخ، هل يجوز عقد زكاة زوجتي من الذهب علما انها مدرسة وانا حتى الان لا اعمل افيدونا جزاكم الله خيرا؟
هل يجوز؟
هل يجوز اخذ زكاة زوجتي من الذهب علما انها مدرسة وانا حتى الان لا اعمل افيدونا جزاكم الله خيرا؟
نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة، سواء زكاة الذهب أو زكاة المال، وذلك لأن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، حتى نقول لو دفعت زكاتها إليه لا حمت بذلك مالها. فيجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة. نعم.
السؤال الثاني، فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تجب الزكاة في الأرض المملوحة من الدولة علما أنه لا يريد أن يقيم عليها مسكنا وجزاكم الله خيرا؟
لا يجب عليه أن يزكيها، لأن الرجل ليس تاجر أراضي، لكن أبقاها يقول إن احتجتها بعتها وإلا بقيت، أو يكون مترددا بين أن يتجر بها أو يبقيها يبني عليها بناء أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن هذا لا تجب فيه الزكاة. كذلك لو أن الإنسان اشترى أرضا للتجارة وفي أثناء الحول بدا له أن يبني عليها بناء فلا زكاة فيها. وكذلك لو اشترى أرضا ليبني عليها ثم طابت نفسه منها وعرضها للبيع ليشتري أرضا أخرى فلا زكاة عليه. فزكاة الأراضي إنما تجب على الذين يتجرون بالأراضي، أصحاب العقارات.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: التأجير المنتهي بالتمليك كثر الكلام فيه، فما هو القول الذي يفتي به فضيلتكم؟
أنا واحد من أعضاء هيئة كبار العلماء، نسأل الله أن يجعل ذلك كفيرة لي. المسألة لا تزال تحت البحث من هيئة كبار العلماء، لأنه عرض على المجلس مرتين ولم يبت فيه بشيء، وينتظر إلى الجلسة القادمة إن شاء الله في آخر شوال وينظر ماذا يصدر. لكن لا تتعامل بها الآن حتى تصدر الفتوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا سيارات نملكها ثم نبيعها بالأقساط الشهرية، وهذا المال لمجموعة من الأشخاص، احترنا في كيفية إخراج زكاته، علما بأن هذا المال في أصله كان لمجموعة من الأشخاص كجمعية، فلما زاد عن الحاجة بدأنا نشتري سيارات ونقسطها، فكيف نخرج زكاته؟
إخراج الزكاة سهل، يوكل هؤلاء الشركاء واحدا منهم ويتولى الإخراج من مجموع المال، وكل على سهمه. فمثلا إذا قدر أنه 100,000 بين 10 أشخاص، نقول لهؤلاء العشرة: وكلوا واحدا منكم ويخرج الزكاة من 100,000 عن الجميع.
أقساط السيارات
كأقساط السيارات كغير الشركاء، يعني الديون التي لك في ذمة الناس، إذا جاء وقت الزكاة أحصي مالك الموجود بين يديك وأحصي الديون التي لك على الناس وأخذ زكاتها جميعا تستريح منها ولا تبقى معلقا. لكن إذا كانت الديون على شخص معسر لا يمكنك أن تطالبه لإعساره فلا زكاة عليك فيما عنده حتى تقبضه، فإذا قبضته زكه سنة واحدة ولو كان قد مضى عليه سنوات، لأن الذي عند المعسر كالمعدوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اقلب الشريط من فضلك.